بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 22 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب كيف المشي مع الكبراء، كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال، فقال: ويحك يا بلال، هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما أسمع شيئا. فقال: صاحب هذا القبر يعذب. فوجد يهوديا.
نعم، هذا باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. والبخاري رحمه الله جمع الأحاديث والآثار التعلق بالآداب، آداب الإسلام وأخلاق المسلمين. فمن هذه الآداب أدب المشي مع الكبراء، مع الوالد، مع شيخ القبيلة، مع ولي الأمر، مع الوجهاء ورؤساء القبائل، مع الكبار، كيف يكون المشي، ومع أهل الفضل. فإذا كان وجدت حاجة للمشي وراء هذا الكبير فيجوز ذلك. والحديث هذا دليل أن بلال رضي الله عنه مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته، فلا ينبغي أن يكون معه في نفس المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويختار المكان الذي يناسب لقضاء حاجته، وبلال يخدمه ويحمل معه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، فإذا كان وجد حاجة. أما الأصل فهو أن يمشي المفضول مع غيره، مع يعني على جنبه. هذا الأصل، أن يمشي الناس معا وهم يمشون، لا يمشي واحد أمام واحد خلف، يمشي لجنبه حتى يتحادث معه ويتكلم معه ويمزح معه إذا أراد أن يمزح. أما إذا كان خلفه يمشي، فكيف يتكلم معه وهو خلفه لا يسمع صوته؟ لكن إذا وجدت حاجة يجوز، بدليل هذا الحديث هنا في حاجة، لذلك بلال مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل؟ يكون مع الأصل، يمشي إلى جنبه، خاصة إذا اختار هو الأب مثلا، أو هذا الرئيس القبيلة، أو هذا الشخص الكبير، تعال امشي جنبي على يميني أو على شمالي، وامشي معي حتى تتكلم. فهذا أمر جائز ومشروع ولا يخالف أدب الإسلام. أما إذا وجدت حاجة فالمشي يكون خلف الكبير أو خلف أهل الفضل، هذا أمر جائز شرعا. فهذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري هنا، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند. قال البخاري: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل يعني بستان، نخل يعني بستان، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته، يعني انطلق إلى مكان بارز لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فيمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فيمشي وراءه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر، بعد انتهى من قضاء حاجته مر بقبر، إنسان مدفون في هذا المكان يسمى قبر، فقام يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قام عند هذا القبر، توقف حتى تم إليه بلال. بلال يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم توقف، فبلال وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال. ويحك هذه كلمة ترحم، كلمة ترحم. هل تسمع ما أسمع؟ يقول: أنت ما تسمع إلا أنا أسمعه. قال: ما أسمع شيئا يا رسول الله. قال: صاحب هذا القبر يعذب. فوجد يهوديا. قال: لأن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من المعجزات والآيات والبراهين، وهذا دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعجزات أنه عز وجل يسمعه أحيانا أصوات المعذبين في القبور، وهذا حديث من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله عز وجل أسمعه بعض ما يحدث في القبور من العذاب. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحب القبر يعذب ويصرخ ويعذب بأنواع العذاب. فنادى بلال: هل تسمع؟ قال: لا أسمع. قال: صاحب هذا القبر يعذب. فسئل من صاحب القبر، سئل الناس هناك، قال: يا رسول الله، هذا يهودي هنا دفن في هذا المكان، يهودي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من على الأرض من اليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم من أهل النار، فهم يعذبون. أما اليهود الذين تبعوا موسى عليه السلام من بني إسرائيل، أو تبعوا عيسى بن مريم وآمنوا به وبشريعته، فهؤلاء مؤمنون، يكونون مع الأنبياء في الجنة بإذن الله عز وجل. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا غيرهم، يجب على الجميع الناس الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا دخلوا النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري وفي غيره: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار، أو إلا كان من أهل النار كما جاء في بعض الروايات. فهذا لا بد منه، فلا يقال أن هؤلاء سيدخلون الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام، أما إذا بقوا على ما هم عليه فهذا مصيرهم، والأدلة في القرآن والسنة كثيرة. نعم، انتهينا من هذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت معاوية يقول لأخ له صغير: أردف الغلام. فأبى، فقال له معاوية: بئس ما أدبت. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول: دع عنك أخاك.
نعم، هذا الباب قال البخاري باب، ما ذكر عنوان لهذا الباب، قال باب فقط، وذكر فيه أثر عن معاوية رضي الله عنه، ذكر فيه أثرا عن معاوية رضي الله عنه، وذكر أثرا أيضا عن عمرو بن العاص، ذكر أثرين عن صحابيين. فالأثر الأول عن معاوية رضي الله عنه، فيه الأدب، أن الكبير، أن الابن الصغير عليه أن يقدر ويحترم أخاه الكبير إذا أمره بشيء. لكن هذا الولد لم يسمع ولم يأتمر بأمر أخيه الكبير معاوية بن أبي سفيان، فمعاوية وجه كلامه لوالده: هذا يحتاج إلى أدب هذا الولد الصغير. فأبو سفيان رضي الله عنه والد الاثنين أبوهم: دع عنك أخاك، اتركه اتركه. لماذا؟ لأن الولد صغير يحتاج إلى لين، يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى أدب، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى كلام لطيف حتى يتأدب عليه. فهذا من آداب الإسلام أيضا، احترام الكبير. وهذا الأثر أثر صحيح عن معاوية رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لأخ له صغير، يعني يأمره بالمعروف، ينهى عن المنكر: أردف الغلام، أردف الغلام، يعني رآه يركب وغلام يمشي وراه، قال: ركب هذا الغلام وراءك الأخو الكبير يقول حق الأخ الصغير ركب هذا يمشي على رجله، أركبه خلفك على هذا على هذه الدابة. لكنه رفض هذا الولد، يقول لأخي له صغير أردف الغلام، فأبى أبى أن يردف هذا الغلام، لم يسمع كلام أخيه الكبير. فقال له معاوية بئس ما أدبت، يقول أنت ما حصلت على أدب، تحتاج إلى أدب. رفع صوته عليه وهو صغير. قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك يا معاوية، اترك عنك هذا الولد الصغير، لأنه يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى لين، يحتاج إلى تربية، فهذا أدب من آداب الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى عن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء أو الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق.
الحقوق هذا أثر أيضا صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص يقولون هو من عباقرة العرب، من أذكياء العرب، ومن قرأ في سيرته يعلم ذلك، كان في الجاهلية ولما دخل الإسلام أيضا فكان من الشجعان من العباقرة. فقال هذه الكلمة كأنها حكمة، إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، يعني كلما كثر الأصدقاء والأخلاء هؤلاء عليك واجبات تجاههم، أن تصلهم، إذا إنسان منهم فقير عليك أن تعينه، عليك تسلم عليهم، تزورهم، تحضر جنازتهم إذا ماتوا، تجيب دعوتهم إذا دعوك، إذا مرض أحدهم واجب عليك تعوده، حقوق كثيرة تترتب عليك. فكلما كثر الأخلاء كثرت الحقوق. فهؤلاء إذا قصرت في أداء الواجب يأتون يوم القيامة يطالبون بحقوقهم، غرماء يكون لك يوم القيامة. هذا الذي نفهمه من كلام عمرو بن العاص، إذا كثروا الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى وما الغرماء؟ قال الحقوق، حقوق هؤلاء الناس. ولو أن الإكثار من الأخلاء الصالحين الأصدقاء رفقاء الخير هذا أمر مطلوب، لأنهم يكونون سبب للشفاعة، سبب أيضا للدعاء لك بظهر الغيب. إذا كان عندك أصدقاء من الصالحين ومن طلبة العلم كثر، هؤلاء لك عزة في الدنيا وفي الآخرة، ويكون قد يصلون عليك إذا مت، عدد كبير منهم أصدقاء يحبونك ويأتون بأهلهم وبأقاربهم للصلاة عليك ويدعون لك في ظهر الغيب حيا وميتا، ويبرونك ويعينونك إذا احتجت للإعانة في هذه الدنيا، ويزورونك إذا مرضت ويدعو لك في وأنت مريض. فعدد الأصدقاء ورفقاء الخير أمر مطلوب، لكن عمرو بن العاص هو فقط خوف أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الحقوق، فإذا ما استطاع أن يقوم بواجب هؤلاء الأخلاء من التواصل معهم ومن إعانتهم ومن نصرتهم من دعاء لهم بظهر الغيب وحضور جنائزهم وإجابة دعواتهم، إذا ما استطاع أن يؤدي يكون قصر في هذا الواجب، يكون آثما. فمن هذا الباب هو يحذر، إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، كثر أنت من الأصدقاء والسبيل لكن أدي حقوقهم. أما إذا لم تؤدي حقوقهم ولا تستطيع أن تؤدي حقوق هؤلاء الأخلاء فيكونون غرماء لك يوم القيامة، تحاسب إذا قصرت في حقوقهم. فهذا هو المقصود من كلام عمرو بن عاص رضي الله عنه. والله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمتقون هم يحبون بعضهم البعض حتى في يوم القيامة، لا يكونون أعداء. أما صديق السوء الرفيق السيء يكون عدو يوم القيامة، كلهم أعداء. الله عز وجل يقول هذا الكلام، الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صالحين المتقون الصالحون هؤلاء ما يكونون أعداء يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعينون بعض على طاعة الله، يذكرون بعضهم بالصلاة، يذكرون بعضهم بالزكاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ينصحون بعضهم البعض. فهذا سبب لتوبتهم ولكثرة حسناتهم وتكفير ذنوبهم، فهم يحبون بعضهم البعض يوم القيامة. لأنهم متقون صالحون، لكن غيرهم من أصدقاء السوء كل واحد يتبرى من الثاني. لماذا؟ لأنه سبب عذابه، سبب دخوله النار، سبب هلاكه، سبب انشغاله بالمعاصي والذنوب، لأنه ما كانوا يعينون بعض على طاعة الله. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا كلام رب العالمين. فالإنسان يكثر من أصدقاء الخير والرفقاء الصالحين، يكثر منهم لأنهم عون في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي في هذا الأثر. نعم، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشعر حكمة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان قال: كنت عند ابن عمر فوقف عليه إناس بن خيثمة قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له: أمسك.
قال له أمسك. هذا الباب أيضا يتعلق بالشعر، وهذه الأبواب القادمة في درسنا اليوم وفي الدرس القادم إن شاء الله تتعلق بالشعر بأنواع الشعر، ومتى يكون الشعر جائزا ومتى لا يجوز. فهذا الأثر الأول تحت هذا الباب، باب من الشعر حكمة. إن من الشعر حكمة، هذا حديث ثابت، سيأتي الحديث الثالث في يومنا هذا في بعد قليل. إن من الشعر حكمة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري وغيره. فباب من الشعر حكمة، بوب البخاري على جزء من الحديث، جزء من الحديث من الشعر حكمة، وهو حديث صحيح. يعني ليس كل الشعر فيه غواية وفيه ضلال وفيه فتنة، لا، من الشعر حكمة. حكمة يعني كلام طيب في نصرة للإسلام، دفاع عن الدين، فيه وعظ للناس. وهذا مشاهد، كم من الأشعار تبكي فيها مواعظ وفيها تذكير بالحساب يوم القيامة وبما يحدث في القبر وما يحدث أيضا في الجنة ونعيم الجنة، أبيات ابن القيم رحمه الله وغيره. من سمع هذا الشعر قد يقوى إيمانه، يزداد إيمانه، واضح. وهكذا إن من الشعر حكمة، يعني ليس كل الشعر فيه غواية وضلال، لا، في من الشعر حكمة، فيه نصرة، فيه أجر وثواب عند رب العالمين. وأتى البخاري بأول أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن هذا سنده ضعيف، ضعيف سنده ضعيف، ضعفه العلماء وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد، فهذا الأثر ضعيف. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت، لين الحديث، هو سبب ضعف هذا الحديث، أيوب بن ثابت لين الحديث، هو ضعيف في الرواية، ولذلك الحديث أو الأثر هنا ضعيف. عن خالد هو ابن كيسان قال: كنت عند ابن عمر فأوقف عليه إياس ابن خيثمة، إياس ابن خيثمة هذا شاعر من الشعراء، قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق. الفاروق هو لقب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا عبد الله بن عمر ابن الفاروق، فأنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال: بلى، أسمعني شيئا من شعرك، ولكن لا تنشدني إلا حسنا، لا تأتي إلا بالشعر الحسن. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له: أمسك، أنا توقف، هذا الشعر اللي قلت آخر شيء غير مناسب، لكن هذا السند ضعيف لا يصح، السند ضعيف لا يصح. فالشعر نوع من الكلام المنمق الموزون الذي يؤثر في النفوس، وحكم الشعر حكم الكلام باللسان بحسب ما فيه من المعاني. قد يكون الشعر شرا وسوءا، وقد يكون حكمة وأخلاقا. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي سيأتي، إن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لبيان أيضا، يعني من بعض أنواع الكلام المنطوق نطقا بيانيا تجتمع فيه الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب واللسان، فقد يكون مثل السحر، وإن من البيان لسحرا، هذا في تكملة الحديث، وذلك لحدة عمله في سامعه، يعني يعمل هذا الشعر الذي فيه الفصاحة والبلاغة في من يسمعه، يؤثر وفي سرعة قبول القلب له، وفيه إمالة للقلوب. فإن من الشعر يعني الكلام المقفى الموزون حكمة، حكمة يعني يكون في بعض أنواع الشعر حكمة من القول الصادق المطابق للحق، هو ما فيه مواعظ أمثال كلام نافع يمنع من الجهل والسفه وينهى عن الرذيلة وعن السب وعن الأخلاق السيئة. فهذا الشعر مطلوب لأن فيه حكمة، لأن فيه حكمة. أيوة نعم فضل. حديث الذي بعده.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قدادة سمع مطرفا قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
نعم هذا الأثر صحيح، الأثر صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي الجليل، يقول أيضا حكمة من الحكم العرب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذه أيضا يقولها عمران بن حسين رضي الله عنه، وهذا الأثر صحيح موقوفا على عمران بن حسين. قال البخاري حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، سافر معه مسافة طويلة هاي من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وينشدني شعرا، قل منزلا يعني المكان اللي ينزل فيه للمبيت أو للغداء أو للصلاة يتوقفون في الطريق، كل مكان يتوقفون فيه يسمى منزل، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا. شعر عمران بن حسين رضي الله عنه كان ينشد الأشعار الطيبة المفيدة التي فيها الخير، وقال من ضمن الأشياء التي قالها عمران بن حسين إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض جمع معراض، والمعراض من التعريض بالقول، وهو ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو كناية ليدل به على شيء آخر ولم يذكر في الكلام، فهذا هذه المعاريض جائزة إذا وجدت مصلحة شرعية، يعني يقول كلمة ظاهرها يحتمل معنيين أو أكثر فهو يريد معنى من هذه المعاني. من العلماء يقولون التورية بالشيء عن الشيء، تورية بالشيء عن الشيء، يعني قالوا من الأشياء التي تذكر كمثال، قالوا لما لقي المشركون أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومنهم ما كان يعرف محمد صلى الله عليه وسلم في الطريق في الهجرة، فيسألون أبا بكر من الذي معك، فيقول أبو بكر هذا هاد يهديني الطريق، هاد يهديني الطريق، هم فهموا أنه ما يدل الطريق يدل أبا بكر الطريق، لكن هاد يهديني الطريق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي إلى الصراط المستقيم طريق الجنة، فهو أراد هادي يهديني الطريق يعني يهديني إلى طريق الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال هذه الكلمة هذه من المعاريض، فهم هذا الشخص أو هؤلاء كفار قريش حتى لا يخبرهم، لو قالهم هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا رسول الله يعني كان يبحثون عنه، لكن قال هادي يهديني إلى الطريق، فكلمة هادي يهديني إلى الطريق لا تحتمل أنه رسول الله يهدي إلى الصراط المستقيم أو واحد في الطريق أنا مضيع الطريق هذا يدليني على الطريق يهديني إلى الطريق الصحيح أنا ما أدل هذه الصحراء، فهكذا هذا قالوا من المعاريض. وهكذا أيضا ذكر أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل في مجلس من مجالسه، فكان أحد طلابه أمه تمنعه دائما عن حضور مجالس الحديث هذا الولد هذا الطالب، فكان ما عندها دجاج وأغنام ما كانت ما يعني تأمر ولدها يروح يعني يطعم الأغنام والدجاج إلا وقت درس الإمام أحمد، فهذا كان يهرب من هذا الولد ويحضر مجلس الحديث عند الإمام أحمد،
فكان جاءت يوم من الأيام والولد كان موجود، فمن بعيد قالت: يا إمام، هل عندكم فلان؟ هل هنا فلان؟ فقال الإمام أحمد: ليس هنا فلان، أمام الناس كلها، ليس هنا فلان. الآن ليس يعني ليس في يده، وضع يده كفة، ليس هنا فلان، فهي فهمت أنه غير موجود في المجلس. فقالوا أيضا هذه من المعاريض، وهكذا هذا المقصود فيها المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المندوحة يعني فسحة، متسع، الإنسان لا يلجأ إلى الكذب، لكن لو اضطر أحيانا بمصلحة شرعية أن يأتي بالمعاريض، يأتي بالمعاريض فيجوز له أن يفعل ذلك. نعم، حديث لا بعده.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
إن من الشعر حكمة. تذهب يقرأ مكانك تكمل إن شاء الله. طيب، هذا الحديث حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه وأبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والفضل، والحكمة هي قوة جامعة لرزانة العقل والرأي. فلان حكيم، فلان عنده حكمة، يعني عنده رزانة في العقل، عنده سداد في الرأي وفي القول، يحسب حساب الكلام وإبداء الرأي، فهذا عنده حكمة، يصيب الحق دائما غالبا بالعلم والفضل، فهذه الحكمة. إن من الشعر حكمة يعني ليس كل الشعر فيه غواية، في من الشعر فيه حكمة، فيه فائدة، فيه موعظة، فيه خير للناس، هذا المقصود فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد ولم يزده على ذلك.
نعم، هذا أيضا حديث فيه بيان أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على بعض الأشعار الذي فيها مدح لله عز وجل والثناء على الله عز وجل وذكر محامد الله عز وجل، فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية الشعر إذا كان فيه الحكمة وفيه الخير وفيه مدح الرب عز وجل، فإن الله عز وجل يحب المدح، يحب المدح، يحب الحمد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند فيه انقطاع، لكن له طريق أخرى عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند الحاكم، فهو حديث حسن، حديث حسن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، هذا ثقة زبرقان، قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع، عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع. هنا حصل انقطاع، حسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع، فهنا فيه انقطاع بالسند، فالسند ضعيف، لكن له طريق أخرى، له طريق أخرى عند الإمام أحمد بن مسند والنسائي والحاكم، فهو حديث حسن لغيره. قلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد ولم يزده على ذلك، يعني في شعره إقرار منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
نعم، هذا حديث صحيح متفق عليه، وفيه استدل كثير من أهل العلم على كراهة الشعر وتحريم الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حذر من الاكثار من الشعر، والمبالغة في الأشعار لأنها تشغل عن القرآن وتشغل عن السنة تشغل عن العلم النافع، ولأن أكثر الشعر فيه الضلال وفيه الغزل وفيه الشرك بالله عز وجل. لأن يمتلئ جوف رجل، هو حديث متفق عليه في الصحيحين، لن يمتلئ جوف رجل قيحا، القيح هو الصديد حتى يريه، يريه يعني من الوري، الوري يعني ليكون في الجوف، قيح يكون في الجوف، خير من أن يمتلئ شعرا. فهذا فيه ذم للشعر ويحمل على الغالب من الشعر القبيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وطلب الشعر وأمر حسان بن ثابت كما سيأتي في هجاء المشركين، وأنشد الصحابة الشعر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل الشعر مذموم، لكن هذا الحديث يحمل على الغالب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال: إن ربك يحب المحامد، ولم يزدني عليه.
هذا الحديث مر معنا قبل قليل، قبل حديث واحد مر معنا وشرحناه، وهو حديث حسن لغيره. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام بن سلام قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف بنسيبتي؟ فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
أحسنت. هذا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت، حسان بن ثابت من شعراء الصحابة، وقريش عندهم شعراء كانوا يذمون النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الإسلام بالشعر، فاستأذن حسان بن ثابت أن يرد عليهم في هجاء المشركين في أفعالهم، أن يذمهم ويذكر أفعالهم المخالفة للشرع المخالفة للأخلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير لا يقول: أنا من قريش، فإذا ذميت قريش فكيف بنسبتي؟ أنا أنسب إلى قريش، أنا منهم، فإذا ذميت قريش ذميتني أنا. فقال حسان ثابت: لأسلنك منهم، يعني لأخلصنك نسبك من نسبهم كما تسل عومتها لا يخرج معها عجين، هذه الشعرة. وهذا أمر مجرب من أراد يفعله، لكنها يقولها العرب من القديم: لا سلنك يعني لخلصنك، أقول فيهم شعرا وأهجوهم لكن لا يتأثر نسبك يا رسول الله وأنت منهم. فهذا يدل على أنه شاعر حسان ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره فهجاهم، هجى المشركين وفضح أفعالهم الدنيئة رضي الله عنه، وهذا يدل على جواز الشعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. هذا لماذا يسبه؟ لأنه رضي الله عنه كان في من خاض في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما تكلم عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك فزل لسانه رضي الله عنه. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغضب عائشة رضي الله عنها لأنه نتكلم عنها، فهذا ابن عروة رضي الله عنه، هشام بن عروة، وعائشة خالته، فهذا تكلم عن خالته، فأراد أن يسب حسان لأنه تكلم في عائشة، ولكن عائشة رضي الله عنها ذكرت له حسنة، ذكرت لحسان بن ثابت هنا أنه يعني كان ينافع عن الإسلام، يدافع عن الإسلام، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره: لا تسبه. فهذه حسنة من حسنات حسان بن ثابت رضي الله عنه، ويدل على فضيلة هذا الصحابي رضي الله عنه. وكل البشر يخطئون، لكن يبقى
من الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز الكلام فيهم ولا الطعن فيهم، فإن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، فواجب على المسلمين أن يحبوا جميع الصحابة وأن يترضوا عنهم، وما حصل من بعضهم من الزلات والهفوات قد غفر الله لهم إذا شاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم، وأيضا يجعلنا من يتأدبون بآداب الإسلام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.